السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عبادته عليه الصلاة والسلام، فلما أخبروا بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم كأنهم تقالوها، رأوها أنها قليلة، لكنهم قالوا إنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فهو ليس مثلنا. فعاهد كل واحد منهم على نفسه أن يجتهد في العبادة اجتهادا يليق بمقام العبادة، فقال أحدهم: أما أنا فأقوم الليل ولا أنام، وقال آخر: أما أنا فأصوم الدهر ولا أفطر، وقال الثالث: وأما أنا فلا أتزوج النساء، وقال الرابع: أنا لا أكل اللحم. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقالات، فدعاهم وقال لهم: أما إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. لاحظ أخي الكريم أن موقف النبي صلى الله عليه وسلم كان هنا موقفا شديدا واضحا قويا، مع أن هؤلاء ما أرادوا إلا خيرا. ولو أن أحدهم ترك أكل اللحم مثلا، أو ترك الزواج، أو ترك النوم في الليل، لو تركه لعدم رغبته أو يعني اختيارا شخصيا ذاتيا، لما عنف عليه ولا موقع في أي خطأ، لكنه تعبد الله بهذا الشيء. فهنا كان تحذير النبي صلى الله عليه وسلم شديدا، لأن هذا زيادة على الدين بنية التعبد تخالف منهج النبي صلى الله عليه وسلم. فلو أنه ترك أكل اللحم لأنه لا يرغب في ذلك لما كان ثم إشكال، لكنه يتركه تعبدا، كأن منهج النبي صلى الله عليه وسلم الذي يبيح ذلك أقل درجة من ذلك، وإن كان لا يقصد بلا شك هذا المعنى، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد تأسيس منهج واضح لأمته عليه الصلاة والسلام. هذا المنهج أيها الإخوة الكرام هو منهج الاعتدال والتوسط الذي يقيم الدين والدنيا، المنهج الذي أثنى الله فيه على أمة محمد صلى الله عليه وسلم فقال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وسطا أي عدولا خيارا، خير أمة وأفضلها، ويأخذون بأوسط الأمور، فليس عندهم غلو اليهود ولا جفاء النصارى، فأمورهم على الوسط، ليس فيها غلو ولا جفاء، ليس فيها زيادة ولا نقصان. ولأجل ذلك تجد المسلم يكرر في كل صلاة: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهذا صراط معتدل ليس فيه غلو ولا جفاء. هذه الوسطية أيها الإخوة الكرام، هذا الاعتدال في منهج الإسلام تجده في كل أحكام الإسلام، هو ليس في جانب معين، كل أحكام الإسلام قائمة على منهج الاعتدال والتوسط، لأنه لا يمكن قيام الحياة الدنيا ولا يمكن قيام تدين حقيقي إلا عبر هذا المنهج. تجد الوسطية في العقائد، فعقائد المسلمين عقائد قائمة على الوسطية، ولذلك هي عقيدة سهلة يسيرة يفهمها جميع الناس، لا يحتاج الواحد منا حتى يدرك أصول اعتقاد المسلمين، لا يحتاج إلى كثير دراسة أو كثير بحث أو كثير تأمل، هي واضحة جدا. ولأجل ذلك كان الأعرابي يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيسأله أسئلة يسيرة في مجلس واحد، فيخرج بعد هذا المجلس فيقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، في جلسة واحدة. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. فأسئلة محدودة وفي جلسة معينة يعرف فيها أصول الإسلام ويكفي ذلك عند الله. لما؟ لأن أحكام الإسلام وأصول اعتقاد واضحة سهلة ميسرة، ليس فيها صعوبة أو تنطع أو تعمق بعض الأديان التي تخفى كثير من عقائدها على أتباعها. ولأجل ذلك أحيانا بعض الناس يطعن وينتقد في اعتقاد عوام المسلمين لأنهم يراهم أنه ليس عندهم التعمق والتدقيق التي يتمكن من خلاله أن يفهم العقائد التي يقررها مثلا بعض أهل البدع، لأن اعتقاد عوام المسلمين اعتقاد على الفطرة، على الاستقامة التي يعرفونها من خلال قراءات القرآن. فالمسلم مجرد أن يقرأ القرآن يعرف أصول اعتقاد المسلمين ويتدين بذلك. هذه الوسطية أيضا أيها الأخوة الكرام تأتي في الأحكام والفروع الفقهية، فكل العبادات وكل الفروع الفقهية قائمة على الوسطية والتيسير والسماحة. فالأصل في الأحكام الشرعية هو الإباحة، والتحريم والإلزام هو استثناء. فمن سعة الشريعة واعتدالها وسماحتها أن الأصل هو الإباحة، التحريم والإلزام هو استثناء. ومع ذلك فكل تحريم وكل إلزام فإنه بحسب المستطاع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يلزم الله الإنسان ولا يحرم عليه شيئا إلا وهو في استطاعته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. حتى هذا الوسع لو قدر الله في ظرف معين أو زمان معين أو مكان معين حصل ضرورة مثلا، فقد أسقط الله الواجب عند الاضطرار، كما قال تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فمن سعة الشريعة أن هذا اليسير لو حصل لظرف ما شدة على المسلم ضرورة فقد يسر الله عليه. وهذا يجعل الشريعة أيها الكرام صالحة لكل زمان ومكان، فأي متغير أي ضرورة فإن الشريعة تراعي مثل ذلك. والوسطية تتجلى في كل فروع الشريعة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يراعي في سلوك أصحابه وفي عباداتهم أن لا يخرج أي سلوك أي موقف عن الاعتدال، حتى ولو كانت مقاصدهم حسنة، حتى ولو كان مقصد الصحابي حسنا لكنه يتجاوز الاعتدال كان النبي صلى الله عليه وسلم ينبههم عليه حتى يترسخ هذا المنهج النبوي الرشيد. فيمر النبي صلى الله عليه وسلم على المسجد فيرى حبلا ممدودا بين ساريتين، فيسأل عليه الصلاة والسلام عن هذا الحبل، ما باله معلقا بهذه الطريقة؟ فقالوا: هذا حبل لزينب ابنته عليها رضوان الله، تصلي من الليل فإذا تعبت تعلقت به اجتهادا وحرصا على الخير وحرصا على العبادة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حلوه ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليقعد. فهذا الاجتهاد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان يراد به الخير. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم مرة رجلا يتهادى بين رجلين، فسأل عنه فقالوا: هذا رجل نذر أن يمشي ولا يركب أبدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروه فليركب، إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقال له أبو إسرائيل، كان قد نذر أن يقوم في الشمس فلا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ونهاه: مروه فليقعد وليستظل وليتكلم وليتم صومه. وجاء عثمان بن عفان رضي الله عنه فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم بترك الزواج وأن يتبتل للعبادة ويبتعد عن الزواج مطلقا، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم ونهى كل أصحابه عن ذلك. المواقف كثيرة. نختم بهذا الموقف الجميل الرائع حين علم النبي صلى الله عليه وسلم أن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنه وعن أبيه قد كان يصوم الليل كل يصوم النهار كله ويقوم الليل كله، فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يصوم 3 أيام من كل شهر، فقال إني أستطيع أكثر من ذلك، فما زال معه النبي صلى الله عليه وسلم يقلل يزيد يقلل له من الصوم حتى قال له صم يوما وأفطر يوما، وذلك صيام داود، ونهاه عن ما عدا ذلك. حتى كان عبد الله بن عمرو رضي الله عنه يقول لما كبر وضعف جسمه يقول ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان لا يريد أن يضعف ويترك عملا كان عليه وقت حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول ليتني ترخصت فجعلت الصيام 3 أيام من كل شهر مثلا حتى أستمر عليه حتى الوفاة، لكنه في آخر عمره لما كبر ضعف فصعب عليه أن يستمر على أن يفطر يوما ويصوم يوما. كما تلحظون فهذه المواقف لم تكن غلوا في الدين ولم تكن تعمدا أو انحرافا في الفكر أو في السلوك، إنما كانت مواقف حرص فيها الأصحاب رضي الله عنهم على زيادة يسيرة في التعبد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لحكمته عليه الصلاة والسلام ومعرفته وعلمه بالشريعة وبأحوال الناس يعرف أن هذه الطريقة لا يمكن أن يستقيم عليها دين الناس ولا دنياهم، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأمور اليسيرة ولو كانت ليست من الغلو في الدين، وهذا من تكميل النبي صلى الله عليه وسلم وتربيته لأصحابه حتى يصلوا إلى المراتب الشريفة التي تليق بهم. وهذا المنهج النبوي قد قرره النبي صلى الله عليه وسلم بأحاديث جامعة حين قال إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبا فيسروا وسددوا وقاربوا، وقال أحب الدين الله الحنيفية السمحة، هذا منهج قرره النبي صلى الله عليه وسلم بشكل عام وقرره أيضا بشكل تفصيلي في متابعة حال أصحابه رضي الله عنهم. بعد هذا يتقرر أيها الإخوة الكرام أن الشريعة منهج اعتدال ليس فيها هذا الغلو ولا هذا الجفاء، ليس فيها هذه الزيادة التي لا تقر الشريعة، وليس فيها هذا الانحراف والبعد والتهاون. نأتي إلى الحديث عن سبب تشديد الشريعة وتخصيصها بالتحذير من غلو في الدين. اللافت أيها الإخوة الكرام أنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أي حديث في التحذير من أي فرقة من فرق الإسلام المبتدعة، أي فرقة فيها تساهل لم يصح عن النبي أي حديث في التحذير منها. نشأ في التاريخ الإسلامي فرق كثيرة لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحذر من أي فرقة من هذه الفرق. الفرقة الوحيدة التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم هي الخوارج، واللافت شدة التحذير الوارد فيها، 10 أحاديث صحيحة كلها واردة في التحذير من الخوارج الذين عندهم غلو في الدين. لاحظ كل الفرق لم يثبت فيها أي حديث، فرقة واحدة ثبت فيها 10 أحاديث صحيحة، بل هذه الأحاديث الصحيحة تقوت بأن الذين رووها أكدوا للناس أن ما سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم وقع، فكان فيها شيء من دلائل النبوة، الرسول يخبر بأنكم ستقاتلون الخوارج فيتحدثون عن هذه الواقعة وأنهم شاهدوها. يقول أبو سعيد رضي الله عنه فأشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا الحديث، وأشهد أن علي بن أبي طالب قاتلهم وأنا معه فأمر بذلك الرجل الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيقتل فالتمس فأتي به فنظرت إليه على نفس النعت التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر به على نعت أنه ناقص اليد ليس له ذراع وأن في طرف ذراعه كأنه يعني مثل ثدي المرأة وعليها شعيرات. فرآه أبو سعيد بنفس النص. وقال علي رضي الله عنه في آخر المعركة التمسوه فلم يجدوه، فقال التمسوه فوالله ما كذبت ولا كذبت، فالتمسوه فوجدوه، فقال صدق، فقال صدق الله وبلغ رسوله. بمعنى أنه ما رأى هذا الشخص كما أخبره الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى قال حتى قام عبيد السلماني رحمه الله عبيد السلماني فقال يا أمير المؤمنين والله الذي لا إله إلا هو لقد سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني سمعت من رسول أنك تقتل هذا الرجل بهذا الوصف. فقال علي رضي الله عنه إيه والله الذي لا إله إلا هو، حتى استحلفه ثلاث مرات. فهذا التأكيد يجعل الواقعة شديدة الاهتمام في الشريعة. وهذا يطرح سؤالا، ما الحكمة التي جعلت هذه الفرقة بالذات يأتي فيها هذا التشديد دون غيرها؟ والجواب هو خطورة التأول الفاسد الذي يتلبس باسم الدين. عندما يأتي الشخص فينحرف بغير اسم الدين، ينحرف وهو متساهل، فيكفر مثلا بالقرآن أو يكذب بالسنة، فإن الناس عادة لا يجدون في تصديقه وفي تأثير كلامه وفي صدق حاله، لا يرون فيه ما يجدون في الذي يغلو في الدين. فالذي يغلو في الدين قد يكون حاله وتدينه وعبادته سببا لضلال الناس. فجاء التحذير للتأكيد على الناس أن كل من ضل عن الشرع سواء بزيادة أو نقصان فإن تعبده لا ينفعه إذا كان قد ضل عن سواء الصراط. إذن أيها الأخوة الكرام، هذا تأسيس لمنهج الشريعة قائمة على الاعتدال والتوسط، الغلو مذموم والتفريط أيضا مذموم. وها هنا نطرح سؤالا مهما مركزيا في أي حديث عن الغلو وعن الوسطية والاعتدال، وهو من الذي يحكم على الشيء بأنه غلو أم اعتدال؟ من الذي يميز أن هذا وسطية ترضي الله ورسوله أم هي مخالفة للشريعة؟ لأن كل الناس يدعون أنهم على الوسطية، فأهل غلو في الدين لا يقولون نحن غلاة، إنما يقولون نحن في الوسط وهناك غلاة وهناك متساهلون، وأصحاب التفريط يقولون نحن على الوسطية وهناك أناس غلاة وهناك أناس مفرطون. فهنا نسأل كيف نعرف أين الوسطية؟ الوسطية أيها الإخوة ليست وسط بين الطرفين، ليس كل واقف بين الطرفين هو وسطي معتدل، لأنه قد يقف بين متطرفين أو غلاة، وقد يقف بين مفرطين فيكون وسطا بين المفرطين أو وسطا بين الغلاة. إذن ما هي الوسطية؟ الوسطية هي اتباع منهج الشريعة، فمن يتبع الشرع ويحافظ على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويفهم الكتاب والسنة كفهم أسلاف هذه الأمة هو الوسطي، ومن غلا عن هذا الخط أو فرط فهما طرفا النقيض الذين جاء فيهم الذم. إذن التوسط الاعتدال يكون باتباع الشريعة وليس بمجرد أن يدعي أحد بأنه على الوسطية، لأن كل الناس يحبون أن يقولوا أو كل الناس يتمنوا ويدعوا أنهم على التوسط الاعتدال، لكن هذه الدعوة تحتاج إلى اختبار وامتحان. والذي يعني يكشف هل هذا وسطي على منهج الكتاب والسنة، يعني ما المعيار، ما المؤشر، ما الذي يكشف للمسلم أين الوسطية التي جاءت بها الكتاب والسنة؟ في الحقيقة أنهم هم العلماء المشهود لهم بالعلم والتقوى والصلاح، والذين استفاض خيرهم وصلاحهم وعلمهم، هؤلاء هم الذين يستطيعون أن يميزوا بين الغلو والتفريط. لما؟ لأن الحكم على الشيء بأنه وسط يحتاج إلى أمرين حتى أعرف هل هذا الحكم هو وسط أم غلو أم تفريط، يحتاج إلى أمرين: علم وعدل. علم وعدل، علم يجعلني أعرف أن هذا هو الوسط الذي جاء في الكتاب والسنة، وأن هذا غلو وهذا تفريط. أما الشخص الجاهل الذي ليس عنده علم فإنه كيف يعرف أن هذا وسط أم غلو؟ فربما جاء إلى حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذه غلو، وربما حكم على شيء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فسماها غلوا، وربما جاء الغالي مثلا فحكم على شيء من الشريعة بأنه تفريط وأنه باطل وهو من الشريعة. فإذا لم يكن الشخص عنده علم بالكتاب والسنة فإنه لن يستطيع أن يعرف أين وسطية الإسلام في الأحكام والعقائد. فالعلماء هم أقدر الناس على التمييز بين هذين الطرفين. الصفة الثانية العدل. العدل بمعنى أن يكون الشخص عنده اعتدال والصدق وميزان، لا يظلم في حكمه على الأشخاص أو على الأقوال. فلا أحكم على أحد بأن قوله غلو أو تفريط بناء على محبتي له أو كرهي له، أو بناء على مصالح شخصية لي، أو بناء على حالاتي النفسية. لا، إنما يكون حكمي مبنيا على عدل، لا أراعي فيها إلا ميزان الحق والعدل يعني الموضوعية. فهذا هو الذي يستطيع أن يميز بين هذين الطرفين. إذن أيها الإخوة، الوسطية إنما تعرف باتباع الكتاب والسنة، والعلماء الصادقون هم أقدر الناس على إظهار هذه الوسطية وكشف الاتجاه الغالي حتى لا يعبث بالشريعة، وكشف أيضا الذي يتساهل حتى لا أيضا يؤثر على الشريعة فينسب إليها ما ليس منها، أو ينسب ما منها بأنه غلو في الدين. وهنا في حقيقة أنبه على أن ابتعاد العلماء وإقصاءهم مثلا عن تحديد يعني معيار الوسطية لو يساعد في دخول من ليس من أهل العلم. فهؤلاء عندما يحكمون على شيء من الدين بأنه غلو، فبعض الناس لدوافع مختلفة قد يحكم على شيء من الدين بأنه غلو. ففي الحقيقة مثل هؤلاء الناس لا يحاربون الغلو، بل هم في الحقيقة يقوون موقفهم. لأن الغالي في الدين عندما يجد أن من يحاربه يتهم شيئا من الدين بغلو، فإن موقفه بداهة سيتقوى، لأنه يشعر أنهم لم يعودوا يحاربون ولا يعادون شخص الغالي، وإنما يعادون حتى شيئا من الدين. وهذا يؤكد على أهمية الرجوع للعلماء حتى لا يحصل مثل هذا الزيغ والانحراف. يأتي بعد هذا أيها الإخوة الكرام سؤال مهم يتبعه سؤال أهم. السؤال يقول: إذن ما ضمانات حماية أنفسنا من الغلو في الدين؟ المسلم يحب الخير ويريد الطاعة ويحب التدين، لكنه يخشى من الغلو. فما هي الضمانات التي أحمي فيها نفسي وأولادي وبناتي وطلابي وأصدقائي من الغلو؟ في الحقيقة هذا سؤال مهم، وأعظم ضمانة للصيانة من الغلو هو التدين الصحيح المعتدل. التدين الصحيح المعتدل القائم على علم بالشرع واعتدال في العبادة واعتدال في الطاعة، هذا أعظم ضمانات صيانة النفس والمجتمع من الغلو. لاحظوا أن الخوارج لما خرجوا في عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه لم يكن معهم أحد من الصحابة بتاتا، ليس معهم أي صحابي. لماذا؟ لأن الصحابة كان عندهم من العلم والديانة ما صانهم عن هذا المسلك الزلق السيء، لكن دخل عليهم كثير من الجهال والبعيدين عن بيئات العلم والعبادة أو العبادة، فدخلوا في 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 الغلو، بينما لم يكن أحد من الصحابة دخل في ذلك، بسبب أن التدين الحقيقي العميق عند الصحابة كان يصونهم عن الغلو. فالضمان الحقيقية ضد الغلو هو التدين الحقيقي، بث العلم النافع، حفظ القرآن، الصلاة الجماعة، قراءة تعليم العلم النافع، قراءة سير الصحابة التابعين، ذكر الله، الصدقات، العمرة، الحج، كل العبادات والطاعات هي ضمانات من الغلو. قد يتبادر ذهن بعض الناس أن التساهل في الدين والتخفف والوقوع في المعاصي هو الذي يبعد الشخص عن الغلو، وهذا خطأ وغير صحيح. ونزيده بيانا في السؤال الأهم الذي نختم به هذه المحاضرة، وهذا السؤال حقيقة وهاجس يرد على بعض المربين، نجده عند بعض الآباء، يرد على بعض الأمهات، ويأتي بشكل مختلف، وهو أن بعضهم حين يرى بوادر خير وتدين على أبنائهم، حين يرى مثلا من ابن الصغير أو أحد أبنائه بوادر تدين ومحافظة على صلاة الجماعة مثلا أو حفظ القرآن أو نحو ذلك، فإنه يعني يساوره قلق الخشية على الولد وعلى هذا الابن من الغلو ومن التشدد في الدين، وهو حقيقة قلق طبيعي. يعني الأب والأم يحملون رأفة ورحمة شديدة وحب شديد لأبنائهم، فأي انحراف فهو مقلق ومزعج لهم، وقد شاهدوا صورا من الغلو والانحراف فيخشون أن تتسلل إلى أبنائهم. فمثل هذا القلق ليس معيبا في حد ذاته. المشكلة أيها الأخوة الكرام والغلط أن بعضهم قد يدفعوا هذا القلق والعاطفة الأبوية والشفقة إلى أنه لا يشجع ابنه على هذا الطريق، أو أحيانا يثبطه عنه، بل بعضهم ربما يتعمد أن يفرض على ابنه بعض المخالفات، لما خشية من الوقوع في الغلو، فهو يخشى من الغلو، يقول والله أنا أحب التدين وأحب الخير لكني أخاف على الأولاد، فيعني يرى أن هذه الطريقة مناسبة للحلولة دون الغلو بينهم، أو يرى أن هذا يضع حائطا منيعا بين أولاده وبين الغلو. هذا سؤال يجب الوقوف معه كثيرا، وسأضع ثلاثة عناصر أساسية تبين وجه الخلل والغلط في هذا القلق الذي يرد على بعض الأب والأمهات. أولا هذا التفكير ينطلق من سوء فهم للغلو في الدين. من يفكر بهذه الطريقة هو في الحقيقة يتحرك بدافع أبوي صادق قلق، لكنه لا يفقه حقيقة الغلو في الدين. الغلو أيها الكرام ليس زيادة عددية في التدين، بمعنى ليس الغلو ينشأ أن الشخص يحافظ على صلاة الجماعة ثم يزيد نافلة ثم يزيد مع النافلة نافلة أخرى ثم يزيد حتى يقع في الغلو. يعني مثل كأس الماء، التدين مثل الماء، يعني بقدر ما تزيد من الماء حتى يفيض عن الكأس، ليس هذا هو الغلو أبدا. ومن يفهم الغلو بهذه الطريقة فإنه لم يفقه الغلو. فحين يقلق الأب من تدين ابنه تدين الولد في محافظة على صلاة الجماعة مثلا، هو يتصور الغلو بهذه الطريقة، بينما الغلو في الحقيقة انحراف في الفكر وفي السلوك. الغلو ليس زيادة تدين، إنما انحراف في الفكر وانحراف في السلوك. هذا الخلل في الفكر هو الذي يؤدي به إلى الغلو، وليس العبادة نفسها، بل العبادة الضمان ضد الغلو في التدين، لأنها تدين حقيقي. أكبر صيانة من التدين الفاسد هو التدين الحقيقي. عدم وجود تدين يعني سهولة التدين الفاسد. أسهل منطقة يدخل عليها التدين الفاسد هو المناطق التي ليس فيها تدين، أما التي عندها تدين حقيقي يصعب دخول التدين الفاسد. تماما مثل يعني الإنسان الذي يأكل يعني تغذى جسمه بالغذاء الصحيح، لا يجد في جسمه مجالا لأن يتغذى بغذاء الفاسد. أما من ليس عنده أي غذاء فيسهل دخول أي غذاء إلى جسده. فالغلو خلل في التفكير وخلل في السلوك ليس له علاقة بالزيادة. فالواجب على الآباء والأمهات أن يراعوا الخلل الذي قد يأتي في الفكر أو في السلوك، وليس مجرد أن يحافظ الابن أو البنت على عبادات معينة، بل هذا مما يحميهم من الغلو. هذا أولا. ثانيا واقع الحال يشهد على خطأ هذا الكلام، خطأ هذا التوهم. واقع الحال أن أهل العبادة وأهل العلم وأهل قراءة القرآن ومن يعتكفون على حفظ القرآن وتدبره لم يقعوا في غلو، والعلماء الذين أبلوا يعني شابت لحاهم في العلم والتعليم لم يتسلل لهم الغلو، ومن يعبدون الله ويتعبدون ويلازمون الجماعات ويأتون إلى الصلاة الجماعة مع النداء لم يقعوا في الغلو، بل كثير ممن وقع في الغلو أصلا لم يعرف عنهم أي تدين. فهذا التوهم لم يفقه حال من وقع في الغلو أنهم أساسا ليس عندهم تدين، وأن من عندهم تدين لم يقعوا أساسا في الغلو، وهذا يثبت أن هذا التوهم مخالف للواقع. ثالثا وأختم به جواب هذا السؤال المهم وهو أهمها، وهو أن الهداية بيد الله، يضل من يشاء ويهدي من يشاء. إنك لا تهدي من أحببت، مهما بذلت من سبب فإن الهداية بيد الله. فالأسباب يجب أن نبذلها ونحن معلقو القلوب، بأن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء. إذا أراد الله إضلال أحد أو أراد الله هدايته فلا مرد له من الله. إذن لا يرى الله من قلبك أيها المؤمن، ولا يرى الله من قلبك أيتها المؤمنة، لا يرى الله من قلبك أنك تنفرين أولادك عن العبادة خشية عليهم من الضلال، فيأتيك الله من حيث لا تحتسبين فيظلهم الله بنفس الآفة التي خشيت منها. يعني لا نأمن مكر الله أننا ننفر الناس من التدين حتى لا يقعوا في الغلو، فيمكر الله بنا فيوقعهم في الغلو من حيث لا نشعر، ولا نملك حقيقة نحن قلوب الناس ولا هدايتهم. قد يسلط الله على هذا الإنسان من حيث لا يشعر أسباب إضلال أولاده، وهذا يجعل الواجب عليه أن يشجعهم على الخير ويدعو الله بهدايتهم ويلح على الله في كل حال ليلا ونهارا في كل أحواله، ويتقصد أوقات الإجابة بأن يدعو من يهدي الله أبناءه ويبذل السبب في ذلك ويتابع أحوالهم ويصحح سلوكهم حتى يحميهم الله من أي ضلال هم في غلو أو أي ضلال في انحراف. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحفظنا ويحفظ أولادنا وذرياتنا ونحيينا على إصلاحينا على الإسلام ويميتنا عليه. وأشكركم على حضوركم وإنصاتكم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.